السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مصر الجديدة النهاردة معانا فقرة مهمة جدا عن الإعلام الليبرالي، لكن هنبدأ الحقيقة باستفتائنا اللي هتجاوبونا معاه على الرسائل SMS مصر رقم 9420، وأي دولة أخرى هيبان رقمها على يسار الشاشة. أما بالنسبة لموقعنا على الفيسبوك هنتواصل بالرسائل اللي هتوصل لنا، هنقراها بكرة إن شاء الله في بداية الحلقة. الاستفتاء اللي معانا: هل ظهور التيار الإسلامي على الساحة يعود إلى تدين الشعب المصري، ضعف القوى السياسية الأخرى، ثلاثة لا أدري. هنبدأ أخبارنا النهاردة بخبر من المصري اليوم: معركة الدستور أولا، جمع 90,000 توقيع أمام المساجد. كشفت مصادر مسؤولة بالجمعية الوطنية للتغيير عن أن جماعة الإخوان المسلمين خفضت تمثيلها في عضوية الجمعية على خلفية الانقسام بين الجانبين حول إجراء الانتخابات أم وضع الدستور الجديد أولا. قالت المصادر إن الجماعة شاركت بعضو واحد فقط، هو الدكتور أحمد أبو بركة، في اجتماع الأمانة العامة للجمعية بعد أن كانت تشارك بثلاث أعضاء في الفترة الماضية. إحنا معانا مداخلة مع الدكتور أحمد أبو بركة، مسؤول لجنة تأسيس حزب الحرية والعدالة. السلام عليكم يا دكتور أحمد.
عليكم السلام وبركاته.
هو الحقيقة يمكن تساؤل بيسألوا الناس كلها اللي قالت نعم للتعديلات الدستورية، إيه اللي حصل عشان نرجع نتكلم في الدستور أولا؟
تماما بالتأكيد، ومع الناس حق، خاصة وأن هناك مسارا قد تم اختياره حين بعد الثورات يتم الانتقال من خلال مسارين لا ثالث لهما. المسار الأول أن تسير في الفراغ وتهدم كل شيء وتبدأ البناء من لا شيء بدون ضابط من قانون أو دستور أو قاعدة أو نظام، والمسار الآخر هو أن تنتقل لتبني كل مؤسسات الدولة لكن في إطار منضبط من القاعدة القانون النافذة والسارية في النظام القائم قبل إسقاطه. والنظام الأول طبق في 52 والانتقال في فراغ والتأسيس بكل شيء، ووصلنا استبدادا وفسادا وديكتاتورية كانت مقدمة للسنوات التي جاءت بعد ذلك بديكتاتورات متعاقبة حتى كانت الثورة. وفي العراق أيضا تم الانتقال في فراغ بعد عبد الكريم جاسم وعبد السلام عارف، وأيضا ورث العراق مشكلات وأزمات واستبداد متواصل حتى تم احتلاله ولا زال يعاني. هو في سوريا نفس الأمر منذ حسن الزعيم وشيكو الكواتلي، أيضا تم الانتقال في فراغ ورثت سوريا استبدادا وفسادا حتى اللحظة الراهنة، وكذلك ليبيا وتونس والجزائر. أيضا على مستوى أوروبا، فرنسا سنة 1798 أيضا قامت الثورة الفرنسية العظيمة وتم الانتقال في فراغ بعد هدم كل شيء، وورثت النظام بعد الثورة فرنسا استبدادا أكثر وطأة على المجتمع الفرنسي مما كان عليه قبل الثورة، فصار الفرنسيون مرة ومرة ثم وعد نفس الكائن، وبالتالي تم الانتقال بعد ذلك في إطار قانوني منضبط. ولذلك كان الخيار عندنا الانتقال في إطار قانوني منضبط، فكان تعطيل الدستور وليس إسقاطه، ثم كان تعديلات على المبادئ التي يجب تعديلها، وذلك بحكم الضرورة ألا يعدل المبادئ في الدستور إلا الشعب صاحب السيادة، وأن التعديل يكون في أوضح نطاق حتى يتم وضع الدستور الجديد.
طيب دكتور أحمد،
المبادئ اللازمة للانتقال، فتم تعديلات دستورية بإدخال إشراف القضاء الكامل وتحديد مدة الرئاسة ووضع آلية محددة لوضع الدستور.
طيب دكتور أحمد،
محددة لأن سبق وفي هذا الخصوص سبق أن جربنا آليات متعددة. اللجان اللي تضع الدساتير عينها الملك في 23 وسماها الوفد صاحب الأغلبية حين ذلك أنها لجنة الأشقياء.
طيب
وعرف الملك بالدستور وجعل من حقه تعيين الرئيس.
سؤال أخير حضرتك يا دكتور أحمد، معلش عشان وقتنا، تفسر إيه حضرتك تصريحات دكتور عصام شرف بأن اللي بيتمناه برضو نفس الكلام الدستور أولا، والدكتور يحيى الجمل يطلع في التلفزيون المصري على الشاشة الفضائية ويعلن أنه مع الدستور أولا، هل ده تحدي لإرادة الشعب؟
بكل تأكيد هو تحدي لإرادة الشعب. الدكتور عصام شرف قد يكون معذورا لأنه رأي شخصي في المسألة وليس متخصصا في علم القانون، ولا يعلم أن هناك إلزاما قاطعا على المجلس العسكري حتى لا يخضع ما اختاره الشعب، وأن هناك انضباطا بهذا المسار من قبل المجلس العسكري نفسه بحيث يستطيع الخروج عن إرادة الشعب. أما الدكتور يحيى جمل فلا عذر له، والدكتور يحيى جمل بما قاله يجب إقالته فورا، لا يجب أن يستمر لحظة واحدة.
ده يجب أن يقال من زمان. شكرا جزيلا دكتور أحمد أبو بركة، مسؤول لجنة تأسيس حزب الحرية والعدالة. الخبر الثاني معانا: إداح حسين سالم بأحد مستشفيات مدريد. المحكمة الوطنية الأسبانية أصدرت قرار بإلزام رجل الأعمال حسين سالم الهارب الصديق المقرب للرئيس المخلوع حسني مبارك بدفع كفالة غير مسبوقة تقدر ب 27 مليون يورو. تخيلوا كفالة ملوه معاه كام مقابل إفراج عنه بعد اعتقاله في العاصمة الإسبانية مدريد. سالم قد مثل أمام قاضيين أمس يوم الجمعة أمس الجمعة نظر أحدهما في مذكرة الشرطة الدولية الإنتربول للقبض عليه وتسليمه إلى مصر، بينما نظر الآخر في قضية غسيل أموال في أسبانيا. يعني حتى أوروبا ما ترحمتش. ويواجه سالم اتهامات بالحصول على أموال بطرق غير مشروعة ونقلها إلى إسبانيا، وهو ما دفع السلطات الإسبانية لتجميد 32.5 مليون يورو في حسابات له، كما صدرت أيضا عقارات بقيمة 15 مليون دولار وخمس سيارات فارهة. ويواجه سالم أيضا اتهامات بالاحتيال والمضاربة المالية مع مبارك ونجليه علاء وجمال والتربح من الأراضي وعدد من الصفقات، ومن بينها صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل. ودي أنا سمعت يعني وقرأت في أحد الجرائد أنه الصفقة دي طلع له منه مكسب 4 مليار دولار. وتم اعتقال سالم وابنه خالد وشخص تركي يدعى علي إحسان، وصف بأنه وجهة لأعمال سالم، وذلك في مسكن رجل الأعمال بإحدى ضواحي مدريد الفخمة مساء الأربعاء الماضي. وفرضت المحكمة كفالة على ابن خالد تقدر بتسعة ملايين دولار في قضية غسيل أموال، وعلى إحسان في نفس القضية بمقدار 22.5 مليون دولار. الحقيقة مصدر رسمي أكد ضمن الفريق المتعامل مع ملف سالم صباح الجمعة بعد ساعات من إعلان القبض عليه أنه كون سالم مواطن إسباني هيعقد المسألة من الناحية القانونية، مسألة أن احنا أسبانيا تبعتهن. وطبعا هو دخل المستشفى بيقولوا حالته متردية، ليس في صحة جيدة يعني، لكن حالته ليست بالخطرة. احنا معنا مداخلة. طيب تلاتة، حبس خمسة أقباط 15 يوما بتهمة الاعتداء على رجال الشرطة. أصدرت النيابة العامة بالمنيا منذ قليل قرارا بحبس خمسة أقباط 15 يوما على ذمة التحقيق بتهم الاعتداء على رجال الشرطة والتجمهر وتعطيل المرور، وذلك على خلفية تظاهرهم أمام مديرية أمن المنيا. وكانت قوات الأمن قد اعتقلت خمسة أقباط قاموا بالتجمهر أمام مديرية أمن المنيا على مدى اليومين الماضيين للمطالبة بإعادة فتاتين قبطيتين قيل أنهما تم اختطافهما. مسلسل بقى دمه تقيل وبايخ موت. تم اختطافهما من قبل رجال من العربان القاطنين على أطراف قرية نزلة عبيد مسقط رأس الفتاتين. كان قد تم تداول فيديو للفتاتين في ميدان التحرير، جاء أخبرت أهلهما بعدم اختطافهما وأنهن لن يعود للبيت. خبر عنا بعد كده، المعهدان الديمقراطي والجمهوري الأمريكي يستعدان لتشكيل لوبي علماني لمواجهة الإسلاميين. علمت المصريون أن المعهدين الجمهوري والديمقراطي الأمريكيين يعتزمان تكثيف نشاطهما في مصر خلال الفترة المقبلة عبر تنظيم دورات تدريبية للمئات من الناشطين المصريين من شباب الثورة سيتم تنظيمها بالولايات المتحدة وفي داخل مصر، وذلك بغية الاطلاع على تصوراتهم تجاه العملية السياسية ومستقبل البلاد في مرحلة ما بعد الإطاحة بمبارك. وسيتم تقدم منح تدريب خلال الأشهر الست القادمة لما يقرب من 300 من شباب الثورة سعيا لتعزيز دور النخب العلمانية بالمجتمع المصري لمواجهة تصاعد نفوذ الحركات الإسلامية ذات الشعبية الكبيرة بين المصريين، ومحاولة تحقيق التوازن على الساحة السياسية في مصر والحفاظ قدر الإمكان على النمط العلماني للدولة المصرية. يأتي هذا في إطار الاهتمام الأمريكي بمجموعات شباب الثورة التي لعبت دورا محركا بالشارع وفي رسم الخريطة السياسية في مصر، والرغبة في تشكيل رؤى هؤلاء الشباب وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات المصرية الأمريكية والعلاقات المصرية مع إسرائيل، وهو المحور الأهم لسلسلة اللقاءات والندوات المزمع عقدها. وأكدت مصادر مطلعة أن واشنطن ورغم تلميحها بالقبول بحكومة إسلامية في مصر إلا أنها قلقة بشدة من إمكانية تضرر مصالحها في مصر في حال صعود الإسلاميين للسلطة أو لعب دور مهم على الساحة، حيث ستسعى عبر وسائل عدة لتقليص هذا الصعود للحد الأدنى. الخبر اللي معانا بعد كده، براك أيام نظام الأسد معدودة ولن يصمد طويلا. وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود براك قال إنه مقتنع بأن أيام نظام الرئيس السوري بشار الأسد أصبحت معدودة يا رب، وأنه لن يصمد إلا لمدة بضعة أشهر. وأضاف باراك خلال لقاء صحفي مع عدد من وسائل الإعلام الفرنسية خلال زيارته الجارية لباريس ونقلتها صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الرئيس السوري استخدم قوة مبالغا فيها ضد أبناء شعبه. وأوضح باراك أن استبدال الأسد سيؤدي إلى إضعاف قوة إيران وحزب الله، وأنه يجب على إسرائيل ألا تأسف على أي تغيير في القيادة السورية. وحول مستقبل العملية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين قال باراك إن عملية ترسيم خط الحدود للدولة الفلسطينية يجب أن تأخذ بالحسبان الكتل الاستيطانية والأحياء اليهودية في القدس الشرقية. وقد أعلنت لجان التنسيق للثورة السورية أن 19 شخصا قتلوا أمس الجمعة في أنحاء البلاد في مظاهرات تطالب بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد. معانا على الهاتف سائر الناشف الإعلام الناشط السوري. السلام عليكم أستاذ سائر.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إيه رأيك في تصريح براك أن أيام نظام الأسد معدودة؟
بالحقيقة نحن لم نتفاجأ بالتصريحات الأمريكية التي خرجت منذ الأيام الأولى لانطلاق ثورة الكرامة السورية، لكن إلى حد كبير لقد تأخرت التصريحات الأمريكية قياسا بما كان هناك من تصريحات حازمة لنظام الرئيس مبارك وكذلك نظام زين العابدين بن علي وكذلك نظام القذافي. ربما في البداية الأمريكيون كانوا مترددين إلى حد كبير إزاء ما يحصل في سوريا، لذلك لم نجدهم قد تحركوا على صعيد إدانة النظام السوري وفرض عقوبات عليه منذ الأيام الأولى لازدياد وتيرة القمع. حتى الأوروبيين موقفهم كان لا يختلف كثيرا عن موقف الأمريكي، إنما بعد أن يأسوا من عملية توجيه الرسائل للنظام السوري بأن عليه أن ينتقل من محط الأقوال إلى الأفعال وأن يقوم بعملية إصلاح شاملة، يبدو أنهم الآن وصلوا إلى مرحلة من اليأس والإحباط، لذلك رأيناهم فرضوا حزمة من العقوبات على نظام بشار أسد والآن يتبعونها بتصريحات حازمة بأن عليه الرحيل. بالحقيقة قبل أن يبدأ أوباما بهكذا تصريح كان هناك تصريح لوزير خارجيته هيلاري كلينتون منذ أول يوم أمس وكذلك لمساعد وزير الخارجية السيد جيفري سليتمان عندما قال بصراحة أن نظام الأسد لم يعد مقبولا به في سوريا وأن عليه أن يتنحى. كذلك أيضا تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض فيكتوريا نولاند التي قالت أن نظام الأسد أصبح مزعزعا للاستقرار في المنطقة وأن أفعاله الهمجية هي التي.
بنعتذر عن انقطاع الاتصال مع سائر الناشف الإعلام الناشط السوري، الإعلام الناشط السوري. خبر معانا بعد كده من العازر، بكيت على مبارك وحذرته من الثورة فقال لسنا تونس. أكد بنيامين بن العازر وزير الدفاع والصناعة الإسرائيلي الأسبق والعضو الحالي في الكنيسة الإسرائيلي والمسؤول عن قتل الأسرى المصريين في حرب 67 أنه كان يتابع الأوضاع في مصر مع الرئيس السابق حسني مبارك منذ أول يوم من الثورة المصرية، وأنه حذر مبارك من ثورة المصريين عليه، فرد الرئيس السابق قائلا لسنا تونس. ذكر صحيفة معاريف أن الوزير الإسرائيلي بنيامين بن العازر اتهم الشعب المصري بإهدار كرامة صديقه المقرب حسني مبارك الذي كان يتمتع بشخصية قوية وكاريزما عالية عندهم طبعا، ويعتبر من أهم الرؤساء والزعماء في منطقة الشرق الأوسط. وأعرب بن العازر عن حزنه العميق بسبب الحالة السيئة التي وصل إليها مبارك بعدما كان رئيسا، مؤكدا أنه غير مندهش بسبب التقارير التي تظهر معاناة مبارك الصحية والنفسية، وقال أن مبارك شخصية قوية ولكن أي شخص في وضعه يجب أن ينكسر، فكيف لرئيس دولة يتم التحقيق معه مثل المجرمين. وكشف بن العازر عن اتصاله بمبارك منذ أول أيام اندلاع الثورة وحتى قرار تنحيه، وأكد أن مبارك كان مخطئا لأنه لم يهتم بتحذيره من ثورة الشعب المصري، وأنه أمر الجيش بالاستعداد للتدخل دون إطلاق النار على المتظاهرين. وأكد بن العازر أن مبارك بعد التنحي أعرب له عن غضبه الشديد وصدمته وخيبة أمله في حلفائه الأمريكيين الذين اتهمهم بالخيانة والتخلي عنه بعد مطالبتهم له بضرورة الرحيل الفوري عن حكم مصر بعدما عمل معهم بن قوسين ما يقرب من 30 عاما وخدم مصالحهم في الشرق الأوسط. خناقة بين ساويرس وشباب الإسلاميين. كنا قلنا قبل كده أنه حصل خناقة في مؤتمر حزب المصريين الأحرار في المنصورة النهاردة، أو حصل برضو تسبب الحديث عن المادة الثانية من الدستور ومفهوم الدولة المدنية في نشوب مشاجرة بين شباب الإخوان والتيار الإسلامي بالمنيا وبين نجيب ساويرس رئيس مؤسسي حزب المصريين الأحرار ودكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، مما أدى إلى توقف المؤتمر الذي نظمه تيار التحرك الإيجابي بنادي المنيا الرياضي بمشاركة 6 أحزاب أكثر من نص ساعة وكاد أن يتم إلغاء المؤتمر لولا التدخل الجهات المنظمة للمؤتمر وانسحاب شباب التيار الإسلامي من المؤتمر. كل مرة ساويرس بيروح أي حتة يبدو أنها بقت الأسطوانة اللي ما بيغيرهاش. نرغب في دولة مدنية ولا نقبل بأن تكون المرأة والأخباط مواطنين من الدرجة الثانية، وسنسعى لعمل دستور جديد قبل الانتخابات البرلمانية. وقال إننا لا نقبل بدستور مرقع أو غير متكامل يفرز انتخابات لا تعبر عن واقع الشارع المصري. أسامة الغزالي حرب أوضح بدوره إن مفيش خلاف مع الإخوان طالما أن مفهومهم يتجه إلى الدولة المدنية، لكن إذا ذهب اتجاههم نحو الدولة الدينية ناس عندهم بصراحة يعني سخف يحلفوا لهم على مصحف مفيش في الإسلام حاجة اسمها الدولة الدينية، لكن لازم نصدر الكلمة دي على طول في كل مكان. قال إذا ذهب اتجاههم نحو الدولة الدينية فسيكون هناك اختلاف كبير بينهم وبين حزبه. الناشط السياسي عمرو حمزاوي مؤسس حزب مصر الحرة قال إن التعرف على مشاكل المواطنين خلال الفترة الحالية يعد من أهم مطالب المواطنين وواجبات الأحزاب الجديدة، لأنها أحزاب نابعة من شعب ويجب أن تعبر عن واقعه وتسعى للتغلب عليها. معانا بعد كده خبر، مصدر سعودي يؤكد أن الرئيس اليمني لن يعود إلى بلاده. أعلن مصدر سعودي الجمعة أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الذي يتلقى علاجا في أحد مستشفيات الرياض إثر إصابته بانفجار في صنعاء لن يعود إلى بلده، وقال رافضا ذكر اسمه إن الرئيس صالح لن يعود إلى اليمن، وأضاف لم يتم تحديد مكان إقامته حتى الآن. معانا الأستاذ جمال سلطان المفكر السياسي والكاتب الصحفي. السلام عليكم أستاذ جمال.
عليكم السلام ورحمة الله.
إزاي حضرتك؟
اهلا بيك يا استاذ خالد وبجمهورك الكريم.
الله يكرمك استاذ جمال. الاخبار رايحه جايه، قبل كده يعني حد من الحكومه الاسرائيليه اكد وفاه علي عبد الله صالح، النهارده في مصدر سعودي بيقول علي عبد الله صالح مش هيرجع، مصدر يمني بيقول لا علي عبد الله سيعود الى صنعاء لممارسات مهامه فور تعافيه من الاصابه. تعليق حضرتك على الكلام ده ايه؟
هو طبعا مسألة وفاته مسألة مستبعدة، لأن لو وقعت الوفاة سيعلن ذلك على طول، لن يعني لن يغيب خبر بمثل هذه الخطورة.
نعم.
ولكن القدر المؤكد أن الرئيس علي عبد الله صالح أصيب بإصابات مباشرة وخطيرة للغاية، لأنه بقاء الرئيس مختفي عن الأنظار ويذهب يضطر إلى العلاج خارج البلاد ويخضع إلى فريق طبي عالمي كل هذه الفترة، هذا يعني أنها إصابة فادحة. هذه الإصابة الفادحة من المؤكد أنها ستعجزه عن مهام إدارة الدولة لفترة طويلة. فإذا قسنا ذلك بالأحداث الساخنة والمتفجرة في اليمن الآن، فأنا أعتقد أنه مسألة عودة الرئيس علي عبد الله صالح إلى اليمن أصبحت غير مطروحة، ولكن يعني إخفاء الخبر أو تأجيله أو إطفاء نوع من الغموض عليه يعود إلى جهود دولية وإقليمية لعمل ترتيبات مناسبة في اليمن تضمن وحدة اليمن وتضمن عملية انتقال السلطة بشكل آمن وبشكل غير دموي.
نعم أستاذ جمال، حضرتك بحسك السياسي في دقيقة شايف اليمن رايح على فين الفترة المقبلة؟
والله يعني أنا شايف أنه إذا جرت الأمور وفق المبادرة الخليجية وانتقال السلطة إلى يعني إدارة مؤقتة للبلاد ويعقبها انتخابات وإصلاحات دستورية، أعتقد الأمر ممكن. لكن يعني أنا أشعر بقلق من بعض التوجهات، خاصة بعض قادة الجنوب، يعني بعض التصريحات يعني لا تبث الطمأنينة. لكن أعتقد الأمور إن شاء الله تفضي الأمور إلى خير في اليمن.
شكرا جزيلا أستاذ جمال سلطان الكاتب والمفكر السياسي. آخر خبر معانا، غنيم لن أترشح للرئاسة لأني مثل زويل ودولة ما بعد الرسول استخدمت الدين كأداة للقمع. الدكتور محمد غنيم مؤسس مركز الكلى بالمنصورة والعضو البارز بالجمعية الوطنية للتغيير قال إن الدول الإسلامية التي قامت بعد وفاة الرسول استخدمت الدين كأداة للقمع فقط، مشيرا إلى ضرورة أن تظل مصر دولة مدنية. وأشار في الندوة التي استضافتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة مساء الأربعاء إلى أن الدولة الدينية التي حققت نجاحا كانت فقط أيام الرسول، لأنه كان ينزل عليه الوحي وانتهت بوفاته، ولكن في الدولة الأموية وما بعدها استخدم الدين كأداة قمع، مؤكدا أن الثورة لم تكتمل بعد ولم يكتمل سقوط النظام ولم نبدأ بعد في بناء النظام الجديد. وأوضح أن الثورة بعد مرور 6 أشهر تواجه 3 تحديات، التحدي الأمني والاقتصادي والدستوري. بص اللي جاي بقى، وشدد غنيم على ضرورة صياغة الدستور قبل انتخابات الرئاسة قائلا إذا كانت حجة من قال نعم للتعديلات الدستورية الاستقرار، فكيف سيتحقق الاستقرار؟ وهذه التعديلات سيترتب عليها 6 انتخابات قادمة، كما أن الإعلان الدستوري قد ألغى نتيجة الاستفتاء. وأوضح أن الليبرالية مصطلح يتم استخدامه بشكل سيء في الإعلام، فالليبرالية ليست الرقص والخمر وإلا ما كان الغرب لينهض. تخيل أن الكلام ده بيطلع من دكتور في قيمة محمد غنيم، يعني بيقولك أن الغرب ما كانش هيتقدم لو كانت الليبرالية الرأس والخمر. إنما الليبرالية السياسية فتعني التعددية وتداول السلطة أو اقتصادية، وهنا يجب أن نأخذ منها ما هو إيجابي ويتناسب مع قيمنا وديننا. وفي تصريح خاص للدستور الأصلي أكد الدكتور محمد غنيم أنه لن يتمكن من الترشح لرئاسة الجمهورية، لأن تعديل المادة 75 من الدستور والتي تنص على ألا يكون المرشح لرئاسة الجمهورية متزوج من أجنبية تمنعه، لأنه بالفعل متزوج من أجنبية كما هو الحال بالنسبة لزويل. دي كانت أخبارنا، هنطلع فاصل، خليكم معنا. هل الإعلام الليبرالي ليبرالي؟ هي دي فقرتنا الثانية اللي هنناقشها مع الضيوف، الدكتور سليمان صالح أستاذ الصحافة بكلية الإعلام، والكاتب الصحفي الأستاذ طلعت رميح، والشيخ خالد الشافعي الباحث الشرعي. أرجع تاني أقول لكم، الاستفتاء ظهور التيار الإسلامي على الساحة يعود إلى تدين الشعب المصري، ضعف القوى السياسية الأخرى لا أدري. شاركونا في الرسائل من مصر على رقم 9420، ومن باقي الدول الأرقام بين على يسار الشاشة. احنا عندنا بس خبر عاجل سريع، انه معتصمي السلام يغلقون الكورنيش اعتراضا على تباطؤ المسؤولين. معتصمو السلام يغلقون الكورنيش اعتراضا على تباطؤ المسؤولين. ده خبر عاجل جالنا دلوقتي، انه معتصمو مخيمات السلام امام سبيرو اغلقوا طريق الكورنيش امام السيارات اليوم السبت اعتراضا على تباطؤ المسؤولين بحي مدينة السلام في اجراء البحث الذي يثبت احقيتهم في الحصول على الوحدات السكنية من عدمه. وتوجه مجموعة من المعتصمين إلى مبنى محافظة القاهرة للتحقق من الميعاد اللي هيجرى فيه البحث عن أحقيتهم في الوحدات السكنية، إلا أنه تم إخبارهم بأن حي مدينة السلام سيقوم بإجراء البحث على 3 مراحل، من كل مرحلة 15 يوم. الأمر اللي اعترض عليه المعتصمون ورأوا فيه مماطلة وتباطؤ في تسليمهم الوحدات السكنية، وهو ما دفعهم لغلق الطريق. وكان أهالي مخيمات السلام أعلنوا دخولهم في اعتصام أوائل الشهر الحالي للمطالبة بتوفير وحدات سكنية لهم بمدينة سلام بعد طردهم من مسكنهم من قبل الملاك. موقعنا على الفيسبوك، أي رسالة هتوصلنا إن شاء الله نوعدكم القدر الممكن هنقراها في حلقة بكرة، وده هيكون السيستم على طول، يعني اليوم نقرأ اللي بعده، أما في نفس اليوم على الهوى هنتعامل في القراءة مع الرسائل اللي هتوصلنا على الشاشة في رقم 9420 الخاص بمصر، ومن باقي الدول موجود على يسار الشاشة. فاصل وحنرجع نناقش هل الإعلام الليبرالي ليبرالي؟ خليكم معنا.
لا يوجد في مصر إعلام ليبرالي، والمتشدقون بذلك هم أول من يعملون وفق أجندات خاصة، يرددون شعارات براقة عن الرأي والرأي الآخر، لكن كل جهودهم موجهة لخدمة تيارات معينة، أو بمعنى أدق لمهاجمة كل التيارات الإسلامية. ولأول مرة تجتمع كل التيارات السياسية في مصر على هدف واحد، وهو الطعن في الإسلام ومهاجمة رموزه والسخرية منهم وصم الآذان نحوهم. فلا أحد يسمعهم ولا أحد يناقشهم ولا يوجد من عنده القدرة على مناقشتهم. نحن نطالب من ينادون بالليبرالية والتي هي كما يقولون إطلاق حرية التعبير والمعتقد وكل شيء، نطالبهم بأن يكونوا بحق ليبراليون، لأن الواقع يؤكد بأنهم موجهون وغير منصفون، ولهم بحق أجندتهم الخاصة، فإذا حامت شبهة حول أحد الرموز الإسلامية يتسابقون في نشره على أوسع نطاق، لكن الوضع يختلف إذا كان المنسوب إليه من أي تيار آخر، حيث يتسابق هذا الإعلام للدفاع عنه ولو بالباطل.
هل الإعلام الليبرالي ليبرالي؟ ده سؤال هنتكلم فيه مع ضيوفنا. اسمحوا لي رحب بيهم من الشمال لليمين، دكتور سليمان صالح أستاذ الصحافة والإعلام الدولي بكلية الإعلام جامعة القاهرة. السلام عليكم دكتور سليمان. وأخويا وحبيبي الأستاذ طلعت رميح، منور يا أستاذ طلعت. وأخويا الشيخ خالد الشافعي أو الشافعي براحتكم اختاروا، يعني الباحث الشرعي. السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام شيخ.
أنا حبدأ مع الدكتور سليمان. دكتور سليمان، هل الإعلام الليبرالي إعلام فلترة، يعني ما بيعرضش غير وجهة نظره فقط؟
هو أولا حرية الإعلام شرط ضروري لازدهار الإعلام في كل أنحاء العالم، لا يمكن أن تزدهر صناعة الإعلام بدون حرية. لكن هناك من يخلطون بين مفهوم الحرية ومفهوم الليبرالية. الحرية ضرورة للإعلام، لكن الإعلام الحر ليس بالضرورة أن يكون ليبراليا. في النظرية الليبرالية تقول النظرية الليبرالية أن الدولة لا تتدخل على الإطلاق في شؤون الإعلام، ويقوم الإعلام بوظائف معينة، هي إعطاء المعلومات للجمهور لكي يحقق المواطن العارف. النظرية الليبرالية بمنطلقاتها الأساسية التي تمت صياغتها في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين لم تعد موجودة الآن على الإطلاق حتى في الولايات المتحدة الأمريكية. ذلك أن المعلومات التي يتم تقديمها للجمهور هي معلومات يتم يعني اختيارها لتحقيق أهداف معينة، بينما يتم إخفاء الكثير جدا من المعلومات.
نعم.
حتى في الولايات المتحدة الأمريكية في حالة حرب العراق.
نعم.
وحتى الآن في حرب في
أفغانستان
في أفغانستان والعراق وغير ذلك، يتم اختيار القليل جدا من المعلومات التي تؤدي إلى تخويف الجمهور الأمريكي وإجباره على اتخاذ مواقف معينة. في مصر سوف نجد أن هناك من يدعون الليبرالية، وهم في أغلب الأحيان يرفعون هذا الشعار وربما لا يدركون معناه. فالليبرالية هي التعبير السياسي عن الرأسمالية. وكثيرا ما يكررون مقولات فولتير، إنني على استعداد أن أضحي برأسي ثمنا لحريتك في إبداء رأيك. ثم رأينا أننا قد أن هناك الكثير من المفكرين المصريين والأحرار المصريين والشرفاء في مصر قد تعرضوا للمحاكمات العسكرية والسجون والاضطهاد، ولم نرى منهم أحدا قد عرض رأيه أو حتى عبر برأيه، مجرد تعبير عن استنكاره لهذا الاضطهاد. الأمر الثاني أنهم كثيرا ما يبررون للسلطات اضطهاد الشرفاء والأحرار في مصر. وكثير من هؤلاء
الأحرار ممن ينتمون إلى التيار الإسلامي،
كثير ممن ينتمون إلى التيار الإسلامي وبشكل محدد للإخوان المسلمين. سوف أضرب لك الكثير من الأمثلة. على سبيل المثال في العهد البائد الفاسد كان هناك الكثير الذين قدموا إلى محاكمات عسكرية، وهناك الكثير من عذبوا في السجون واضطهدوا في السجون. لم نرى من هؤلاء الذين يدعون الليبرالية أنهم استنكروا هذا الذي يحدث، ولم يضحوا برؤوسهم ولا شيئا من هذا، كما يقول فولتير. نعم. الذي يكررون مقولته الآن هم يهاجمون بشكل قاس جدا، كما لو كانوا يريدون إعادة عجلة الزمن إلى الوراء وإعادة النظام البائد الفاسد الذي يريدون له أن يعيد اضطهاد الإسلاميين حتى لا يعبروا عن آرائهم. وهذه هي إذن نحن نريد من الليبراليين أن يقولوا لنا بوضوح وصراحة إذا كانوا يؤمنون بالنظرية الليبرالية كما تمت صياغتها في أوائل القرن التاسع عشر فإنهم يجب أن يعطوا المعلومات الحقيقية للجمهور ويحترموا حرية الرأي والتعبير ويحترموا حرية الجميع في ويحترموا حق الأغلبية لأن هذا هذه هي الديمقراطية. لذلك إذا كانوا يحترمون هذه الأسس التي وضعت في بداية القرن العشرين للليبرالية فلا بد أن يحترموا حقوق الجميع ويحترموا حق الجمهور في المعرفة ويحترموا حق المواطن في أن يعرف ويحترموا حرية الرأي والتعبير ويحترموا
المخالفين
لهم. وبالتالي لا يقبل من أحد أن يدعي الليبرالية ثم يؤيد اضطهاد مخالف في الرأي حتى لو كان من الإسلاميين.
أستاذ طلعت هرجع لحضرتك في سؤال التقرير نفسه. الإعلام الليبرالي المفروض ليبريشن حرية يعني إعلام بيعرض دا ودا وبيبقى عنده حرية وعنده إنصاف وعنده حيادية واتهاماته للآخرين بأن هم بيحبوا الإقصاء الآخر مع إني بنشوف الإعلام الليبرالي إنه دائما وأبدا إعلام هو أكثر إلى الإقصاء منه إلى غيره إقصاء المخالف ما يحبش يجيب حد يخالف وإذا جاب حد يعبر عن قضية بنلاقيه بيدور على أضعف شخصية موجودة في العالم للتعبير عن هذه القضية. فهل السؤال اللي عايز أحكي هل الإعلام الليبرالي فعلا ليبرالي؟
أنا رأيي إن ده يعني هو جوهر الموضوع برضو عشان نبقى بنتعامل مع التفكير بشكل صحيح. مصر بتعيش أغرب حالة من حالات الارتباك في المفاهيم والمصطلحات. يعني الآن مثلا الليبراليون هم حالة انقلابية على الديمقراطية.
نعم.
احنا عندنا أغرب حالة ما تيجي توصف الحالة في المجتمع دلوقتي هتلاقي دعاة الليبرالية والديمقراطية اللي هم فالقين دماغنا بالحكاية دي بيقول لك استفتاء شعبي ايه وهنستنى نعمل انتخابات ايه احنا مش عايزين الاستفتاء ده خلاص ركناه وخلاص احنا لازم نغير الحكاية دي. واصبحنا قدام حالة اخرى يعني في التفسير برضو ليها دلالة الليبراليين بيحاولوا ينقلبوا على استفتاء صوت فيه الشعب بهذه النسبة الكبيرة والإسلاميين المتهمين بأن هم انقلابيين ورفضين الديمقراطية ورفضين الليبرالية ورفضين الانتخابات والآخره هم اللي متمسكين بالاحتكام إلى الشعب أمام صندوق الانتخابات. وبالتالي السؤال اللي بتقوله حضرتك هل الإعلام الليبرالي ده هو إعلام ليبرالي هو سؤال مهم وحيوي لأنني أقول ليس هناك لا إعلام ليبرالي ولا شخصيات حتى أصيلة بغض النظر عن اتفاقي أو اختلافي مع الليبرالية أصيلة في فهم الليبرالية. أمال إحنا قدام إيه؟ إحنا قدام حالة الضد حالة اكتزاء لوقائع قد تجري هنا أو هناك واستخدامها ضد التيارات الفكرية الأساسية في المجتمع ما نعيشه بالفعل وهذا هو أخطر شيء. ولذلك أنا مش ضد أن يبقى فيه إعلامي منحاز لرؤية لفكر لعقيدة أي حد في الدنيا في أي جهاز إعلامي لا شك أنه مع بلده ضد بلد آخر يحاربه وإلى آخره التحيزات صحيحة ولا بد أن يكون الإعلامي صاحب رؤية. إنما هي المشكلة بتأتي في الإعلام من إيه؟ من إنك تاخد حاجة بقصد وتستخدمها في غير سياقها وتقيم حالة تشهيرية للإضرار بخصومك الفكريين أو السياسيين أو المصلحيين. يعني مثلا لو شفت مثلا من الأسبوع اللي فات ده الموضوع بتاع الشيخ أبو إسحاق الحويني موضوع ما حدش سأل الفيديو ده ليه كم سنة وجرى أخذ جزء منه وتوظيفه. وناخد بقى هنا الجزء الثاني، التوظيف ازاي؟ المذيع طالع يسأل الجمهور، هو الناس اللي زي دول اللي احنا بنحترمهم يعني يصح ان نتحاور معاهم؟
ده الاستاذ محمود سعد
ده حتى يعني فكرة الحوار مع الاخر المختلف اصبح بيجري عليها استفتاء، اما انت ليبراليه ايه بقى وديمقراطيه ايه وحريه ايه؟ هنا هو هذا هو جوهر ما نراه الان في معظم القنوات الفضائيه الخاصه، انه بيستخدم وسائل انا اقول عنها غير مشروعه في الاعلام، ان تجتزئ حقيقه، ان تجتزئ جزء من حقيقه، جزء من راي. دي عامله زي اللعبه بالتلات ورقات، دي عامله زي انك بتاخد حته واللي تغلبه العبه، اللي تكسبه شيء مش معقول. يعني مثلا معلش ندلل على هذه
الحاجه، اتفضل
ايام حكايه الراجل اللي اتقطعت ودنه لحد يعني لم يبحث احد هو ايه الموضوع ولا ايه الحكايه، فجأة راح اطلع الحكاية واحد سلى فيه قطع ودن واحد تاني. لما تيجي تفتش في الموضوع لا في حقيقة ولا في أصول ولا الموضوع كده. إذن أخطر ما نعانيه الآن في مثل هذا الإعلام ليس فقط أنه موجه، وإنما هو إعلام غير أمين، غير موضوعي. ويمكن دلوقتي الرأي العام بدأ يتساءل، إيه حكاية العشرين واحد دول اللي بيطلعوا من القناه دي يروحوا على القناه دي يروحوا على القناه دي يروحوا على القناه دي يروحوا على القناه دي؟ لدرجه ان واحد بيقول لي واضح الجماعه يعني شايلين كله في كل واحد شايل ثلاث اربع شكتات، وراكن واحده هنا وراكن واحده في الاستوديو ده وراكن واحده في الاستوديو ده.
لسان حال بيقول لنا وبالتالي سكوت لله.
وبالتالي نحن امام ظاهره انقلابيه،
نعم،
اعلام غير موضوعي،
نعم،
اعلام مش موجه بقصد لتحقيق رؤى وافكار، وإنما إعلان يقوم على اصطياد بعض الأشياء وتحويرها وتدويرها للإضرار بآخرين وبشكل خاص بالاتجاه الإسلامي. وهذا هو أمر خطير. وده في جزئية أخرى أخطر، وهي أن الهجوم العام على الإعلام طوال الفترة الماضية وجه إلى الإعلام الحكومي إنه مش موضوعي وإنه كان تابع للسلطة وتابع للعهد
الباقي،
لكن جرى الصمت عن الإعلام الآخر الذي يزيف الحقائق ويزيف المعلومات ويزيف الرؤى ويقد يقوم على أجندات تضليلية بمفهوم أن المسكوت عنه صحيح. ونحن أمام شيء أخطر، وهو أنه أنا أسأل الرأي العام وأسأل إخوتي جميعا، هل هناك رجل إعمال من الذين يمتلكون هذه المحطات الفضائية يجري تناوله فيما هو شائع الآن في المجتمع من تناول وقائع الفساد والأرض اللي اتخذت والصفقات والعقود؟ ألا تمثل هذه المحطات وسيلة لحماية رجال الأعمال هؤلاء؟ إن لم يكن الأمر كذلك، يعني بقى بالموضوعية، مش احنا بنتناول كل القضايا وكل الفساد وكل المشكلات؟ طب انا نفسي اشوف موضوع واحد عن واحد من رجال الاعمال دول، اللي يعني اللي كان مشهور ان واحد منهم واخذ ارض من الدولة والدولة مسيطرة على
حاجات. خلينا نتكلم بصراحة، هم اصحاب القنوات الفضائية نفسهم،
هم دول ما
بيتكلم عن نجيب طويرس، حسن راتب، احمد بهجت.
انا الحقيقة بدأوا لا اتحدث عن شخص محدد،
انا انا ده اعلام بيخدمهم يعني.
انا اقول انني امام ظاهرة بحد الاعلام.
ارجع لحضرتك استاذ طلعت،
فهنا هناك ادعاءات واصطياد، ثم لدينا اخفاء مقصود لجرائم ولفساد لا يجري تناول.
طب احنا هنشوف تقرير كده على الشاشه صغير ونرجع للاستاذ خالد شافعي بعد ما نشوفه، خليكم معانا.
هنرجع تاني للقضية السخيفة اللي بتحصل، المأساة التي تحدث الآن
في نفس التوقيت اللي انا بجي عليكم ده مباشره في كنيسه ماري مينا بامبابه محاوله اقتحام من 1500 شاب او شيخ او بتاع من السلفيين اللي انا مش عارف دول عايزين يودوا البلد فين. وانا طبعا هنناقش كل القضايا دي لان دي كلها قضايا مش ماضيه لكنها قضايا مستقبليه. احنا كنا بنتكلم واحنا والثوره شغاله وان الشباب بيعملوا الثوره والشعب المصري بيعمل الثوره كنا بنتكلم على الاخوان وفجاه لقينا السلفيين راحوا استولوا على جوامع وبيخطبوا فيها واستولوا عليها في امبابه وفي عين شمس وهنا 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 وهنا. طبعا ظهور السلفيين كده مساله محتاجه زي ما قلت لكم هنحتاج ليها وقفات ووقفات ووقفات عديده اناقشها انا وزملائي الاستاذ ابراهيم عيسى والاستاذ بلال الفضل. واعتقد المحطه كلها هتناقش هذه القضيه لانها قضيه في منتهى الخطوره لانه اصعب حاجه واسوأ حاجه ان انت تتكلم بقال الله وقال الرسول ما حدش يعرف يناقشك. ان الشعب المصري شعب طيب وشعب متدين طول عمره بطبيعته فتقول قال الله ولا قال الرسول فتمشي الناس وراك ويمكن لا فيها قال الله ولا فيها قال الرسول يعني او تاويل الايات القرانيه على مزاجهم تاويل احاديث سيدنا الرسول على مزاجهم لهدف ان هم يفتتوا المجتمع ويفشلوا المجتمع ودي مساله مش هتحصل. الشيخ ابو اسحاق الحويني العالم اللي انا بعتز بيه شخصيا جدا وانا مش بهاجمه الحقيقه لكن بقول الكلام اللي هو قاله بيتكلم على ان احنا عشان نحل ازمتنا الاقتصاديه لازم نغزو العالم. يعني كل ما نتزنق او بلاش العراق نخش ناخد السويد نخش ناخد سويسرا نخش ناخد المانيا نخش ناخد انجلترا كده يعني عشان خاطر ده غزو وده بيعتبره هو جهاد. وكأن لا توجد مواثيق دولية ولا عقود دولية ولا حاجات دولية ولا أي حاجة خالص. يعني الشيخ أبو إسحاق الحويني عايزنا نعمل زي إسرائيل. إنه مثل هذه الأشياء أو الطيار الذي نختلف معه ونراه طيار خطر على الأمة، إحنا نراه كده. هل لا نستضيفه ولا نتحدث معه؟ أم نستضيفه ونناقشه ونتحدث معه؟ وأرى أن هذا الطيار ضد البلد. ولن يقدم شيء حقيقي للبلد بل ربما من وجهه نظرنا احنا من وجهه نظر تيار اخر ان هذا التيار هيؤخر البلد كثيرا ويوديها في داهيه.
في الوقت نفسه ان في ضحايا بيسمعوا له. الضحايا دول هل من حقنا ان احنا ننورهم ونبصرهم؟
حاجه الحقيقه مذهله. يعني الأستاذ محمود سعد أنت إعلامي ليك كاريزما على راسي. إنما دايما طول عمري والله بنزل من هنا من قناة الناس بقالي سنة وشوية بقول له بطل فاتي. يعني مش معقول تكون إعلامي بهذه القيمة وهذا الحجم وتاخد كلمتين من جرايد واحد صاحبك قاعد على قهوة وأنت بتشيش معاه ولا 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 وتطلع ترصهم على الإعلام. سمعت بني الشيخ أبو إسحاق بيقول كده؟ وبعدين جاي النهاردة تقول السلفيين خطر على المجتمع. ليه خطر ليه؟ يعني ايه دليلك على انه خطر لما انت تطلع واحد بحجمك كده اعلامي وتقول هتكلم في القضيه انا وابراهيم عيسى وبلال الفضل؟ ما احنا عارفين ان محطه التحرير معموله عشان كده. يعني مش فاهمين انها معموله عشان خدمه البلد، معموله عشان هدف محدد وتارجت محدد. بالاضافه الى دخول الدكتور سعد الدين الهلالي ويقول لك الشيخ ابو اسحاق ليه ضحايا. احنا بقى الناس الجمهور الشعب العالم العربي كله اللي بيسمع الشيخ ابو اسحاق ده ضحايا يا عيني لهذا الفكر الغريب اللي بيتكلم عنه الدكتور الاستاذ محمود سعد لدرجه ان الاستاذ سعد الدين هلالي متصور انه كونه فلاش ميموري 250 300 جيجا بايت يعني عنده معلومات انه اصبح من حقه ان يتكلم عن عالم جليل بهذه الصوره وبهذا الشكل دون ان يتثبت ان كان قال ولا ما قالش يسمعه ولا ما يسمعوش. وصدق النبي لما قال رب حامل فقه ليس بفقيه. استاذ خالد ربك.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. فأصعب شيء في الدنيا أن تحاول أن تثبت البدهيات.
نعم.
لما نكون بالنهار وأنت عايز تقنع واحد أن احنا بالنهار قد يكون هذا مستحيلا.
نعم.
لأنه هذا النهار لا يحتاج إلى دليل. ف الكلام اللي الأستاذ محمود سعد قاله وأنا هتكلم كواحد من عوام الناس من البسطاء وهتكلم بالعقل مش بقال الله وقال الرسول. أولا الأستاذ محمود سعد حفظه الله بيقول انه ان السلفيين بيؤولوا النصوص على مزاجهم عشان يقودوا الدوله الى ما يعتقد انه خطرا على الدوله.
نعم.
هل يصح من اعلامي محترم انه يدعي مثل هذا الادعاء دون دليل؟
اطلاقا.
نريد دليلا ايها الاعلام الحر يا من تكذب على الإسلاميين على أن السلفيين خرجوا في قول من أقوالهم أو في فتية من فتاواهم عن قول الأئمة الأربعة. يعني السلفيون لا يخرجون عن قول الأئمة الأربعة، وإن خرجوا خرجوا لقول عالم جليل تسلم له الأمة. فهل يصح أن يخرج إعلامي بهذا الحجم ويدعي مثل هذا الادعاء الخطير دون أن يقدم دليلا واحدا؟ ده السؤال اللي أنا عايز حضرتك تجاوبني عليه. كويس. أستاذ خالد، الناس الطيبة اللي في القنوات الفضائية، وأنا والله يعني حلم حياتي أن المجلس العسكري يتدخل لوقف الثورة المضادة التي تقوم بها برامج التوك شو في هذه الفضائيات.
نعم.
برامج التوك شو التي والصحف التي كالت للسلفيين التهامات، لو ثبتت في حق السلفيين لوجب في حقهم الطرد أو الإعدام، دون أن توجه النيابة أو القضاء مش تتهم تهمة واحدة لسلفي. هذا يلخص الموضوع. إعلام يجتمع عن بكرة أبيه في اتهام التيار السلفي في مصر بموبقات لو ثبتت في حق هذا التيار لكان بالفعل أخطر طيار في مصر.
نعم.
هل من الإعلام، من المهنية، هل من الإنصاف، هل من التجرد، هل من الموضوعية، هل من مصلحة مصر الجديدة إن هذا الإعلام اللي هو الأضخم في مصر يوجه عشرات التهم دون أن يتثبت من تهمة واحدة؟ ده السؤال اللي أنا مش عايز أتجاوزه.
نعم.
حضرتك بتقول أنا قطعت الودن، هل من الشرف الإعلامي انك انت تنشر خبر زي ده ممكن يهيج الدنيا على الطيار ده بالكامل وحده فتنه من غير ما تقول يا جماعه في اتهام موجه من القضاء او من النيابه؟
نعم.
حضرتك قلت ان احنا هدمنا اضرحه، عندك دليل على اننا هدمنا اضرحه؟
نعم.
اي ورقه، اي بيان محترم يقول ان السلفيين هدموا اضرحه او قطعوا ودان او رموا ميه نار؟ مفيش.
او هددوا المتبرجات بانهم يرموا عليهم ميه نار؟
مفيش.
نعم.
فهذا يلخص حضرتك، ده اعلام بحبك يا حمار والعنب العنب، انا اسف، هو البلد أفرزت في كل مناحي الحياة هذه النوعية. فهتلاقي في الإعلام نفس الأغنية السوقية وهتلاقي نفس الأداء السوقي. اللي أنا عايز أريد أن أؤكد عليه أن إحنا خطابنا ما يبقاش لهؤلاء، لأن هؤلاء يحاربون معنا معركة وجود. هؤلاء يعرفون أن الإسلاميين لو وصلوا لسدة الحكم فلن يكون هناك مكان إلا للأكفاء والشرفاء والمنصفون.
نعم.
لذلك هم يعرفون أنهم هم يحاربون كما حارب النظام من أجل الكرسي، يعرفون أن وصول الإسلاميين للصدارة لن يمنح مكانا ولا مقعدا إلا للمخلصين والموهوبين والأكفاء.
نعم.
فلازم حضرتك تبقى متخيل دي معركة وجود بالنسبة لهؤلاء. أريد أن أوجه للناس الطيبة إنها يجب أن تنبغي ينبغي أن تلتفت جيدا إلى أن سحرة فرعون يلقون
ثعابينهم
ليسحروا أعين الناس ويسترهبوهم.
نعم.
ويأتوا بسحر عظيم.
نعم.
إن شاء الله سيقع الحق ويبطل ما كانوا يعملون.
نعم. دكتور سليمان، الحقيقة حضرتك شايف هل الإعلام الليبرالي، يعني الناس بيصنفوا الليبراليين يقول لك واحد مؤمن بالفكرة جملة وتفصيل، ويقول لك لا في فئة تانية مغرر بيها ما هيش فاهمة القصة خالص، وفي فئة تانية لا مؤمنة بالفكرة ولا عندها أي حاجة غير أنها عايزة بيزنس، فلوس، شهرة، يبقى بياخد له مثلا في الشهر زي ما الأستاذ محمود سعد كده قيل أنه كان بياخد من تلفزيون مصر 11 مليون جنيه في السنة، والأرقام اللي بنسمعها المرعبة اللي كانت موجودة أيام النظام البائد يعني. فهل حضرتك شايف أن الإعلام الليبرالي في خدمة رأس المال فقط، حتى لو كان أصحابه أو رؤوس الحربة اللي بيلعبوا زي منى الشاذلي، ريم ماجد، الأسماء كلها اللي بنشوفها بالليل دي، ما عندهاش قناعات بالفكرة دي؟
أولا الإعلام الذي يدعي أنه ليبرالي في مصر شوه الليبرالية وأدى إلى أن تتناقص مصداقية الليبراليين على مستوى العالم كله. هناك الآن ما يسمى بالليبرالية الجديدة، وهذه ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية. الليبرالية الجديدة هي التي تقوم بعملية التبرير لاستغلال الشعوب وللسيطرة الرأسمالية على العالم وللعولمة ولإجبار الدول على خصخصة اقتصادها، وهذا ما حدث في عهد النظام البائد. أي أنهم أجبروا مصر على خصخصة اقتصادها، وتم نهب ثروات مصر وتحويلها إلى الغرب، وكل هذا الإعلام يخدم الرأسمالية المتوحشة التي تستغل الشعوب. أصبحت الليبرالية غطاء سياسي للرأسمالية، هي التي تبرر أو المبرر السياسي لهذا الاستغلال الجشع للشعوب. ولذلك أنا أقول، ما الذي حدث في مصر؟ الذي حدث في مصر ثورة سوف تلهم شعوب العالم كله أن يثور على الرأسمالية وعلى الاستعمار وعلى الاستبداد. ولذلك هم لن يسكتوا، هم يحاربون ثورة مصر، وليس مجرد التيار، ولا يحاربون فقط التيار الإسلامي، هم يريدون أن يحدثوا فتنا في مصر. ثم إنهم أيضا لا يلتزمون بأي معايير مهنية، ولا يلتزمون بالحقيقة، ولا يقدمون المعرفة للجمهور عن أي حدث. أي أنهم يعتدون على حق الجمهور في المعرفة وعلى حرية الرأي. الآن الإعلام الليبرالي، الإعلاميون الليبراليون يتساءلون ببراءة شديدة، يقولون هل نتحاور معهم أم لا؟ الليبرالية أيها السادة تقوم على فتح المناقشة الحرة أمام كل الاتجاهات السياسية في المجتمع. ومعنى طرح السؤال هل نتحاور معهم أم لا، يعني بمفهوم المخالفة أنه لابد من إقصاء ونفي هؤلاء. والنفي والإقصاء هو عملية ضد الديمقراطية، وقد مورست في عهد الاستبداد منذ عام 1952 حتى الآن، حتى ثورة 25 يناير.
نعم.
فإذا كان هؤلاء يريدون إقصاء الإسلاميين ونفيهم ومنعهم من المناقشة ولا يجوز المناقشة معهم، فهذا ضد الديمقراطية. الأمر الثاني أن هؤلاء الليبراليين في تحليل خطاب هؤلاء الليبراليين، وأنا أستطيع أن أثبت ذلك بدراسات علمية، يحتقرون الشعب المصري ويتعالون عليه ويتكبرون على إرادة شعب مصر. شعب مصر انصرفت إرادته الحرة في أنزه استفتاء أجري في مصر في تاريخها في على أن يرسم مستقبله على النحو التالي: أن يختار أن يوافق على التعديلات الدستورية التي تم طرحها من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ثم يقوم بانتخاب البرلمان، ثم يقوم البرلمان بانتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور. الآن هم يتعالون على شعب مصر ويرفضون إرادة الشعب المصري ويريدون أن يقلبوا كل ذلك، فيلغوا، فيقومون بإلغاء هذا الاستفتاء. يقومون بفرض الدستور أولا لكي بحجة أنه إذا
فيش قوة سياسية غير الإخوان،
أنه إذا تم إجراء الانتخابات سوف يقوم البرلمان باختيار الجمعية التأسيسية من الإخوان الذين سوف يفوزوا في الانتخابات. حسنا، كيف نختار إذن الجمعية التأسيسية؟ الجمعية التأسيسية لابد أن نختارها بالانتخاب، ومن قال أنه إذا أجريت الانتخابات الآن للجمعية التأسيسية لن يفوز فيها الإخوان؟ أي أن المحصلة في النهاية واحدة. الأمر الثاني، كيف يمكن أن ننقلب على إرادة شعب مصر؟ إذا تم الانقلاب على إرادة شعب مصر في الاستفتاء، فسيتم الانقلاب على إرادة شعب مصر في أي انتخابات حرة، في أي انتخابات حرة قادمة. قد تأتي الانتخابات بالإسلاميين على سبيل المثال، فنقول لا، هذا لا 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 يمكن، وننقلب على إرادة. وبالتالي هذا الإعلام الذي يدعي الليبرالية الآن يضلل الشعب، يتعالى على الشعب، يستكبرون على شعب مصر، يهينون شعب مصر. وهذه الإهانة لشعب مصر لا نقبلها على الإطلاق. شعب مصر هو الذي قام بالثورة، وهو شعب عظيم وفرض إرادته، وبالتالي لا يجوز على الإطلاق أن ننقلب على إرادة الشعب.
طيب أستاذ طلعت رميح، أنا هقول لحضرتك حاجتين صغيرين بسرعة كده، وعايز تعليق من حضرتك على هذا الكلام. الشيخ حسين يعقوب لما قال غزوة الصناديق عملوا اللي ما يتعملش، سابوا مشكلات مصر كلها فروم اي تو زد وركزوا على دي. واحد اسمه كمال خليل احد مؤسسي حزب العمال الاشتراكي في افتتاح مؤتمر ايام اشتراكيه الخامس بنقابه الصحفيين قال كده: ان الاشتراكيين سيدافعون عن قيام الدوله المدنيه حتى ولو اضطروا الى حمل السلاح، فلكل ثوره اعداء يجب ان نتصدى لهم، وفي مقدمتهم كل التيارات الاسلاميه من اخوان وجماعات سلفيه وجماعات اسلاميه والذين يدعون تاييدهم للدوله المدنيه، الا انهم في الاصل لن يؤيدوا الا الدوله الدينيه التي اذا قامت ستكون اكبر هزيمه للثوره الشعبيه. ادي واحد. نمره 2، لما تطلع مستشار زي تهاني الجبالي يعني تقول الحقيقه دعت لان يكون صوت الامي نص صوت المتعلم، يعني الانسان الامي اللي هيروح يقدم ينتخب يبقى دي فضيحه ما شفناهاش حتى من مليون سنه. حاجة التالتة يا استاذ الفاضل، عندهم تناقض غريب جدا، يعني هم يقولوا ان احنا عايزين ناجل شويه لان لسه ما خدناش والاخوان والسلفيين والتيارات الدينيه، وبعدين يرجعوا بعد كده يقولوا ان احنا لو السلفيين او الاخوان دخلوا العمليه الانتخابيه دي مش هيحصلوا باي حال من الاحوال على اكتر من 20%. التناقض والتضارب والبرجله والاهانات اللي موجوده في تصريحاتهم حضرتك بتشوفها ازاي؟
استاذنك في تعقيب بسيط على اخي الكريم استاذ خالد.
نعم.
انا ارفض ان يقوم المجلس العسكري باتخاذ اجراء ضد حرية الاعلام حتى مع اشد المخالفين والخصوم، وبالعكس ارى ان ثبات قوة الحركة الاسلامية رغم ضعف اعلامها في مواجهة كل هذا الاعلام هو مؤشر على القدرة على البناء الصحيح وعلى إقامة دولة عدل وحرية حقيقية. وبالتالي أيا كانت مثل هذه الدعوات، أيا كان مثل هذا التشهير، المجتمع المصري يملك القدرة والشعب المصري يملك القدرة على فرز هذه الآراء والمواقف وعزلها دون تدخل بقرارات إدارية. ده الأمر الأول. الأمر الثاني أخي الدكتور سليمان، طبعا أشار إلى نقطة بالغة الأهمية وهي تتعلق ب عن من يعبرون، ويعني فعلا أخذنا إلى النيو ليبرال في الولايات المتحدة. هذه الحركة الليبرالية الجديدة أخي الدكتور خالد هي حركة صهيونية، اسمهم المسيحيين الصهيونيين أو المسيحية الصهيونية الجديدة.
نعم.
هو هنا باللي أخذنا إليه طرح القضايا التالية.
نعم.
الجانب الأول هو أنه الليبرالية الغربية الآن تحولت من حالة حريات وديمقراطية النيو ليبرال دول،
نعم،
إلى حالة تبرير للعدوان الأمريكي في مختلف دول العالم والاستخدام السلاح الأمريكي. دول هم اللي عملوا غزو واحتلال العراق، هم دول. فحينما ربط بين التمثيل المصالح بين الليبرالية الآن والولايات المتحدة هو جسد الفكرة الحقيقية التي تأتي من النقطة الثانية وهي إيه؟ ألا نلاحظ إنه من تعاديه الولايات المتحدة والكيان الصهيوني هو من يعاديه هذا الإعلام في الداخل أيضا؟
نعم.
لما كانت الحرب معلنة على التيارات الإسلامية كانت من مين؟ كانت من الولايات المتحدة، وكنا نقول أن النظام الحاكم وكيل للولايات المتحدة والكيان الصهيوني في مواجهة القوى الوطنية والقومية والإسلامية في مصر. حينما تأتي مثل هذه الدعوات الآن ويجري التركيز أخي خالد على نفس الخصوم اللي الولايات المتحدة والكيان الصهيوني طول الليل والنهار بيعتبرهم أعداؤه، هذا يربط بين الفكرة اللي تفضل بها أخي الدكتور سليمان وما يجري الآن في مصر. إذن هناك حملة مقصودة ترتبط برؤى وأفكار ومصالح هي نفسها التي يطلب الغرب ويسعى الغرب من خلالها، ولذلك سنجد بقى حاجات تبريرية لأنه الموضوع مش أصيل. أنا لو رأيت ليبراليا
أنا أقسم الليبراليين بين الليبراليين وطنيين وفعلا مصريين والآخره ليسوا ممثلين للمصالح الخارجية، وبين من يدعون هذه الحالة الليبرالية زي أنت ما تفضلت للمصالح للأهداف للأغراض، في ناس عندها فوبيا من الحركة الإسلامية، في ناس لأفضل الدين، دي مش حالات ليبرالية، دي حالات ادعاء وأشياء أخرى. ولذلك لما يبقى الحالة مش أصيلة ولما يبقى المعلم اللي بره هو فاهم هو بيعمل ايه كويس، ولما يبقى في التقاء بين عداء للحركة الإسلامية في الداخل مرتبط بذات الرؤى في الخارج، هتبص تلاقي الموضوع هو ايه، انه الاتهام مقدم على التحقيق، وان الاتهام يأتي حتى لو اثبت التحقيق عكس الاتهام. يعني زي ما حضرتك اشرت في كذا نقطة، انه اول ما بتحصل حاجة، يعني في اللي انت حضرتك عرضته على الشاشة من شوية، ان واحد بيقول في احداث دلوقتي واحنا قاعدين على بنتابع الحلقة في كنيسة كذا، وراح قايل انه التيار الفلاني بيعمل ده. اخي ده انت جبتها منين دي؟ ده يعني جات لك ازاي دي يعني؟
وحي.
لا ده من الشياطين ولا حتى من الاخبار الاجتماعية. وبعدين انه ال 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 ان مثل هذه الحالة من الادعاء او من الارتباط باجندة او من عدم اصالة لا يمكن تعمل اعلام، هي تصنع حالة اتهام وموجه، ولذلك تصل الى درجة الاستنتاج. وارجو ان نتنبه فكرة ان في تيار خطر على الامة، هذا يعني ايه؟ هذا يعني دعوة للقضاء على هذا التيار.
طيب.
وبالتالي هذا استعداء للمجتمع والدولة للمواجهة. طب مختلفين مع الحكومة النظام السابق في ايه بقى؟
ولا حاجة.
اذا كانوا بيدعوه بيدعو الان المجتمع لمواجهة حركة اسلامية باعتبارها خطر، اي حيواجهها بالسلاح والقضاء ولا اخره. طب زعلانين ليه من النظام اللي فات؟
طيب انا يمكن يا استاذ صلاح هرجع اسالك يا خالد سؤال دلوقتي مع الحفاظ الالقاب، يعني اذا في حد في وزارة الخارجية الامريكية قال لي اللي ما قالوش محمود سعد، محمود سعد قال لك التيار ده بنفسه كده خطر، ده واحد في وزارة الخارجية الامريكية قال احنا مش بنحارب التيار الاسلامي المتطرف كاشخاص، نحن نحارب الاسلام ككل. استاذ خالد بس اسمح لي هسالك سؤال، هشوف فيديو وارجع عايز الاجابه منك، لمصلحه مين استفزاز الشعب المصري بالاساءه حتى للذات الالهيه؟ يعني لما الاقي واحد كده يقوم قايل كلمتين يوجعوا قلب المتدينين زي اللي هنشوفه معانا على الشاشه من دكتور الامراض الجلديه الاستاذ خالد منتصر.
ثلاثي الله الدين الوطن مرفوض. ايه دخل الله بالسياسة؟ ايه دخل الله بالسياسة؟ ايه دخل الله بالسياسة؟
ده يتقال عليه غير ايه؟ غير كلمة قلة ادب ان حد يتكلم كده يقول لك ايه دخل الله في السياسه بالعنجهيه ورجل على رجله ووشه مقتضب بهذه الصوره.
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. الاول انا مش عايز اطلع من الحلقه ديت يبان ان احنا يعني كنا بنهاجم وخلاص. بفضل الله عز وجل خصومنا من الاعلاميين الليبراليين يقدمون لنا هدايا ثمينه. واحنا رغم ضعفنا الهائل وامكانياتنا البسيطه احنا بنكسب بفضل الله، لاننا ندافع عن دين، ولان هم بيقدموا لنا هدايا لا تقدر بثمن في انهم يخسروا الناس اللي متدينه زي ما هم بيقولوا بفطرتهم. طبعا ما فيش رد على ايه ده، ايه اللي دخل ربنا في السياسه؟ هذا الكون له صاحب يا استاذ خالد يا منتصر، هذا الكون له صاحب، وانت لا تقبل ان يدخل رجل الى بيتك فيحكم فيه. الكون ده لم يخلق هملا، له رب خالق مدبر، لم يدع لي نفسا الا وجعل فيه امر وناهي. وانا داخل دوره المياه لو سمحت قول اعوذ بالله من الخبث والخبائث وخش في قدمك اليسرى، وانت خارج من دوره المياه اخرج باليمين وقول غفرانك. اذا اردت ان تجامع زوجتك هناك ذكر، اذا ولد لك مولود هناك ذكر. ليس للانسان المربوب الذي يعرف أنه لله عبد نفس إلا وفيه أمر نناه. تقوم تقول لي إيه اللي دخل ربنا في السياسة؟ أمال إيه اللي دخلك أنت في السياسة؟ الله عز وجل صاحب هذا الكون، لا أحرك ساكنا ولا أسكن متحركا إلا بعد أن أسأل ما هي مشيئة وإرادة صاحب هذا الكون في هذه الحركة أو السكنة.
نعم.
هؤلاء يصدو يقدمون لنا خدمة العمر، دعهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هؤلاء يقدمون للحركة الإسلامية خدمة العمر. الحركة الإسلامية ضعيفة، أدواتها ضعيفة وبسيطة وخطابها مثالي. يقوم يا ربنا عز وجل يستدرج هؤلاء ليخسروا الشارع.
نعم.
العام البسيط ما يسمحش بهذه الكلمة. نعم. قطع لسان أي إنسان يقول إيه اللي دخل ربنا في السياسة
أو ربنا ما اتكلمش من 1400 سنة.
الأستاذ خالد منتصر بقى، وأنا أريد هنا أن أقدم مثالا، أنا مش عايز أتكلم عواطف، أنا أريد أن أقول كلاما لا يختلف عليه اثنان.
تفضل.
نمرة واحد، الإعلام اتهم السلفيين بجرائم كثيرة خوفت الشارع منهم، فأنا على الهواء مباشرة أتحدى أن يقدم واحد من هؤلاء الإعلاميين الشرفاء دليلا واحدا على ما اتهم به السلفيين، فإذا ثبت أنه لا دليل فاصمتوا أيها الكذابون.
نعم.
وأقول للشارع هذه حقيقته.
نعم.
اتهموا طيار بالكامل دون حتى أن يعودوا إلى ميثاق الشرف الإعلامي.
نعم.
قبل ما طلع خبر على الهوى أتأكد منه. واحد، الإعلام المصاب بالعور والعمى اللي اجتزأ تصريحات الشيخ يعقوب وطار بها كل مطار.
نعم.
ثم اجتزأ تصريحات الشيخ الحويني رايح ترجع 18 سنة عشان تطلع الشيخ قال كلام الشيخ قاله في مكان وزمان وظرف.
الفيديو ده كمان 18 سنة.
مش فيديو ده صوت.
انا بقول لك
اتفق واختلف معاك. طب ايه رأيك سنة 51 في 1 يناير مجلة مجالس الاحد قال البابا شنودة المسلمون مجرد وافدين. وإيه رأيك في مطبعة المجد محرف بالكتاب المسيحية والقرآن للبابا شنودة القرآن محرف. وإيه رأيك لما البابا شنودة علق على حكم الإدارية العليا النهائي بإلزامه بالزواج الثاني للمسيحيين قال لا يلزمني حكم المحكمة أنا لا أخالف الإنجيل. وإيه رأيك لما الأنبا بيشوي قال المسلمين ضيوف وكتابهم محرف. وإيه رأي حضرتك لما فلوباتير على الهوى على اليوتيوب قال مرحبا بفتح الكنائس بسفك الدماء.
نعم.
وكررها 3 مرات.
نعم.
مرحبا بسفك الدماء لفتح الكنائس.
نعم. احنا برضو عايزين نقول يعني اذا مسألة الالتقاط، انت حابب تتكلم على الالتقاط، يعني مش معقول اجيب كلمة للبابا شنودة من 40 سنة وحكمه عليها دلوقتي، يبقى ما ينفعش تروح تاخد كلمة للشيخ الحويني تقطعها من سياقها وتيجي تصدرها لي في وقت البلد فيه ملتهبة على انه ادي فكر السلفيين لو راحوا للحكم. ده المقصد يعني.
واسمع وجهة نظره فيها.
بالظبط.
وبعدين اريد ان اسأل سؤالا واحدا، هو احنا مش هنبدا بقى ولا ايه؟ مش هنبدا نبني مصر؟
مش هنلغي الصفحه؟
احنا التيار الاسلامي جاي.
نعم.
لن يوقفه شيء.
نعم.
الناس متدينه بالفطره.
نعم.
الناس دي مش هتتحرك غير بقرار الله وقرار الرسول.
نعم.
هذه كانت اذل امه تحولوا من اعراب اجلاف، تقاتلوا 80 عاما لاجل فحل وناقه حتى كادوا ان يتفانوا كما يقول الشيخ الحويني، ثم لما وضعت الاسطوانه الاصليه تحولوا الى ابي بكر وعمر وعثمان وعلي.
نعم.
يحول الأعراب الأجلاف إلى أسياد للدنيا في 10 سنوات.
نعم.
بقالكم 150 سنة بتلغوصوا.
نعم.
مش هنقوم بالليبرالية، مش هنقوم غير بقرار الله وقرار الرسول.
نعم. طيب هرجع لحضرتك دكتور سليمان، هقول كام جملة وهسأل سؤالي. أولا أخبار بتتفبرك ولما تطلع غلط على استحياء يجيبوها في صفحة كده في الهامش ورا صفحة الوفيات ممكن كمان يعني. لما كشفت التحقيقات مع ضابط الإسرائيلي المقبوض عليه تهمة التجسس على أمن مصر إن جهاز الموساد كلفه بجمع معلومات عن جماعة الإخوان المسلمين، نشرت الجريدة مصر اليوم الضابط الإسرائيلي اتصل بقيادات الإخوان كما لو كان إنه كان فيه تحالف ما بين الجاسوسية والإخوان. لما الشيخ حسان تعرض لمسألة المرتدين عقب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم 7 راح جاية بتقول إن الشيخ حسان بيقول اللي بيهاجموا المجلس العسكري مرتدين. هلا سرحان في برنامجها ناس بوك واحد سلفي جابته على التليفون بتتكلم معاه، فالراجل اتكلم كلام جميل ورائع، وفجأة راحت رد عليه قالت له طيب بص السؤال اللي جاي لحضرتك، هل توافق على رواية أولاد حضرتنا بتاعت نجيب محفوظ؟ ايه دخل السؤال بسياق الكلام عن مصر اللي جاية مثلا انهيار؟
وبعديها راحت قال كلمة وراحت
في جريدة الفجر انهيار الدولة في مصر ده منشط، اعقبته بعنوان بلطجية السلفية، لن نكون رجالا الا اذا احرقنا كل الكنائس، وجايبين شيخ سلفي رافع خنجر. الفضيحة ان الصورة دي كانت لشخص اردني مش مصري في الاردن، وسبق عليه حكم بالاعدام وملوش علاقة بالسلفيين في مصر على الاطلاق. روزا اليوسف نفس الكلام، قال لك انه مفيش قيادات نسائية في حزب الحرية والعدالة، اذا الاخوان جماعة تضطهد النساء. سؤالي لحضرتك، فين الموضوعية والمهنية في هذا الاعلام المقروء والمرئي؟
اولا هؤلاء يقلدون الاعلام الامريكي في صنع اسلاموفوبيا، والان هم حولوها الى اخوانوفوبيا، فوبيا ضد الاخوان وحقيقة والسلفيين ايضا.
سلفيوفوبيا كمان.
وحقيقة الامر انه اولا هم ضد المشروع الحضاري الاسلامي. ونلاحظ اولا ان جماعة الاخوان المسلمين تقدم للمجتمع مشروعا حضاريا اسلاميا متكاملا، وهو مشروع حضاري ينبع من ثقافة هذا الوطن ومن ارضه ومن ناسه، والناس يفهمون، الناس في مصر يفهمون هذا المشروع، ثم انه يمكن ان يحقق للامة النهضة. وهذا المشروع بدأ منذ عام 1928 حتى الان، ومنذ عام 1928 والحرب متواصلة حتى الآن ضد هذا المشروع. وأريد أن أقول لكم أيضا أنهم شوهوا صورة مصر لإخفاء هذا المشروع. على سبيل المثال، المصريون كافحوا لتحقيق الاستقلال، كافحوا في القناة ضد الاحتلال الإنجليزي ليخرجوا الاحتلال الإنجليزي من أرضهم. هل نتخيل أن هناك أحدا في الدنيا يخفي هذا التاريخ المجيد؟ لماذا؟ لأن الإخوان هم الذين قاموا بهذه الأعمال البطولية، يخفوا تاريخ مصر، يخفوا كفاح المصريين من أجل الاستقلال، من أجل أن يخفوا أن لا يعطوا قوة للإخوان. الأمر الثاني أنه لا يعني إذا درسنا خطاب الوسائل الإعلامية المصرية والوسائل الإعلامية التي تدعي الليبرالية، لوجدنا أولا أنهم يحاولوا أن يخفوا كل ما هو جميل ورائع ويقدموا التيار الإسلامي بشكل عام والإخوان بشكل خاص. أقول على سبيل المثال، الأستاذ المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ألقى خطابا رائعا في مؤتمر جماهيري في 6 أكتوبر.
تعدعنا نتعارف أو هي نتعارف؟
نعم. في اليوم التالي حضرت الصحف لكي أرى كيف قاموا بمعالجة هذا الخطاب، فوجدت أن الذي نشر هو شيء قليل للغاية، تم اختياره بعناية شديدة. فما هو يعني أولا الأستاذ المرشد قدم يعني الكثير في هذا الخطاب، منها مثلا على سبيل المثال أنه دعا إلى مليونية لمحو الأمية في مصر، أي وهذا يستطيع الإخوان
مشروعات خدمية
يعني لا يستطيع أن يحرروا مصر من الأمية. يستطيعون أن يقوموا بهذا العمل خلال عام واحد فقط، أي أنه لا يمكن لا يكون هناك أميا في مصر، وهذا عمل عظيم لمصر، وهذا يمكن أن يكون من أول نتائج هذه الثورة العظيمة. إذن كون أن يخفوا هذا، أظن هذا لا يمكن أن يكون معقولا. ثم بعد ذلك الادعاءات بأنه الربط بين الجاسوس والإخوان المسلمين، خذ عندك مثالا قبل ذلك أنهم طلعوا برضو نفس الجريدة قالت أنه عن الدكتور محمد سعد الكتاتني أنه رجل أمريكا في الإخوان. لماذا؟ ليه الحكاية دي؟ قالوا أنه التقى بدبلوماسية أمريكية بدون تحديد التاريخ، وقال لها أن الإخوان لن يتغير اتجاههم بعد انتخاب المرشد الجديد.
مال السفارة بتدي له فلوس عشان
لا ما هو ده عايز يوحي بهذا. اتضح بعد ذلك أن هذا اللقاء كان في وفد برلماني مصري بإذن من السيد رئيس المجلس
وبحضوره،
ويعني كان هذا لقاء يعني معلن ومعروف، والرجل لم يقل كلاما، الرجل كيف يقول كلاما؟ هذا كلام يقال في الصحف ووسائل الإعلام كل يوم، الإخوان لم يتغير اتجاههم بعد انتخاب المرشد. ما هو ماذا في ذلك الذي يستحق أن يبلغ إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية كانت لا تعرف هذه الحقيقة؟ وهل هذه كان يعني هذا يؤدي إلى النتيجة التي وضعتها الجريدة في العنوان أنا محمد صاحب كتتني هو يعني بيوحي بما يوحي إليه. هذا يعني هذا مجرد تشويه للشرفاء،
ما تشعرش بمهنية
التشويه يعني. للشرفاء الذين يدافعون عن كرامة مصر والذين لهم يقدمون برناميا ومشروعا حضاريا لتحقيق نهضة مصر.
نعم طيب أستاذ طلعت سؤال هسأله لك وبص في تقرير 30 ثانية ولا حاجة وارجع لحضرتك. لما بيجي يناقشوا قضايا على هذا الإعلام عمرهم ما يعني ساعات تفاجأ قضية قنبلة تهم المجتمع المصري جدا يجيب لك ممثلة صحفية تافهة واحدة كاتبة ما تعرفش أي حاجة خلص إنها تهاجم الختان والحجاب. بص حك معي على التقرير ده كده وارجع أسأل حك سؤال اللي عايز أسأله لك يعني تفضل. مفيش اي دليل على ان هناك حد الردة ده مفتعل ومبتكر من قبل بعض
كده. انت وجهتي سؤال للسلفيين قبل كده برضو سألتيهم هل انتم على استعداد لإلغاء حد الردة، وصلتك إجابة من السلفيين؟
بالضبط
جاتلك إجابة؟
إيه؟ عايزين تطبق حد الردة يعني معناها عقاب من يخرج عن الدين الموروث.
يعني وصلك إجابة من السلفيين على هذا السؤال يا أستاذ إقبال؟
السلفيين ما يجرؤوش يردوا عليه، لا يجرؤوا لأنهم يعلموا أن ثقافتي الدينية أكثر منهم 10 مرات. أولا أنا مش من أنصار النقاب ومن أنصار إلغاءه تماما لأن دي حيلة يتخذها اللصوص والبلطجية للارتكاب المزيد من الجرائم من الإسلام. حرام يعني الناس ترتكب خطأ كبير في حق هذا الدين العظيم لما بيفترض أنه ممكن يفرض على أحد مخلوقات الله أنها تختبئ خلف ستارة سوداء بشعة بالشكل ده، شيء حقيقي يعني ملوش معنى. أنا أحترم رأي المرأة واختيارها، اتركوها تختار كما تشاء.
تمام.
لا اريد ان نضغط عليها، عايزه تتحجب تتحجبت، لكن هذا لن يعوقها ابدا.
طيب سيدي اقبال انا على هذا السؤال كان عندي سؤال مستحي اساله، ممكن اساله؟
تفضل.
طيب انت ترين ان الحجاب قضيه شخصيه، اللي تحب تتحجب تتحجب. نعم. واللي ما تتحجب تتحجب، مفروض ما احد يضغط عليها. طيب لماذا ذكرتي حضرتك ان لو بنتك تحجبت ستتبرئي منها؟
لانها ابنتي.
إذا سترهبيها
ويجب أن تؤمن بما أؤمن به وهي
هي بنتك مختلفة. لازم تلغي عقلها وتؤمن بما تؤمنين به أنت؟
لا ألغي عقلها إطلاقا.
طيب إذا نترك لها حريتها الشخصية.
الحجاب حرية، بس لو بنتي لبست الحجاب هقلعها لان انا امها ولازم تؤمن لأؤمن به. النقاب شيء حقير، حد الردة ده مبتكر افتكاسة،
وهي اعلى من
السلفيين ما يجرؤوش.
ثقافتها الدينية اعلى من السلفيين.
يعني قضايا بهذا الشكل من هذه حتى تتحدث عنها ويصدرها لنا الاعلام الليبرالي لاستفزاز قطاع عريض من المسلمين في مصر وفي العالم العربي؟
خليني ابدا بنقطة لها أولوية في تقديري في التعامل مع هذه الحالة. نحن أمام حالة خطرة، هذه الحالة الخطرة الأخطر فيها أننا أمام عملية دفع لإحداث فتن في داخل المجتمع، وأنه أصبح مطلوبا الآن تحرك عاجل من كل عقلاء الإعلام الاتفاق حول ميثاق يضبط العمل الإعلامي في مصر. نحن نواجه خطرا حقيقيا. هناك جانب فيما نناقشه يتعلق بعدم وجود حالة سوية لدى هذا الإعلام، حيث يدعي الحرية والموضوعية والحرص على الرأي والرأي الآخر، بينما هو يمارس حالة انقلابية، حالة تجزئية، حالة تشهيرية، حالة اصطياد لبعض الأشياء، حالة استفزاز. لكن الآن ما يجب أن نركز عليه أيضا هو ضرورة أن يكون هناك ضبط للعمل الإعلامي بمعاييره ومفاهيمه وطرق ممارسته وطرق الموضوعية فيه ونمط هذا العمل، لأن الأمر أخطر من الهجوم على السلفيين ومن الهجوم على الإخوان. نحن أمام حالة منفلتة تدفع باتجاه حالة من عدم الاستقرار في المجتمع واستمرار حالة البلطجة في المجتمع، سواء على صعيدها الفكري والسياسي أو على صعيدها البلطجي بالسلاح. لأن مثل هذه الأعمال الإعلامية هي نمط من اقتناص القدرة وما يمكن أن أمسكه بسلاح لكي أشهر به بالآخر. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، والله إذا مسألة أساسية، الأمر الثاني فيما تفضلت به، هي طالما ما فيش موضوعية، وطالما في اصطياد، وطالما في رغبة في التشهير، وطالما أن أنت مستهدف إحداث حالة من التوتر داخل المجتمع وإفقاد القيم وإضعافها، يبقى أنت هتعمل إيه؟ هتجيب عناصر من كل سكة ومن كل مكان تأتي بما لا يجب، ما يمكن أن يأتي به أي عاقل أو أي صحيح أو أي سليم للوجدان أو أي سليم للعقل أو أي سليم للعقيدة. نعم. وهكذا. فهذه حالة تابعة لحالة الليبرالية الانقلابية التي لا تملك مشروعا إلا إفقاد الأمة قدرتها وهيبتها وثقافتها ووحدتها ووطنيتها وعقيدتها وتماسكها القيمي وتماسكها الاجتماعي. ده المطلوب، مفيش برنامج يعني.
نعم. طب أستاذ خالد، آخر سؤال في 30 ثانية، هل ما زال الإعلام هو الإعلام قبل الثورة؟ لم يتغير ولا شايف في تغيير؟
أسوأ.
أنا بشكرك على إجابتك دي. إحنا معنا سريعا أخبار عاجلة بس، شورى الإخوان يقرر فصل أبو الفتوح من الجماعة لعدم التزامه، شائعات عن استقالة الجمل يا رب، ومصدر مقرب لا أساس لها من الصحة، طبعا الكلام ده من اليوم السابع، اللواء العصار يكذب صحيفة وول ستريت جورنال. آخر حاجة معانا بس هقرأ الاستفتاءات بسرعة كده، نتيجة الاستفتاءات اللي بتجينا، أشرف العربي تدين الشعب المصري، الشعب المصري متدين بطبيعته أحمد، دكتورة وفاء تدين الشعب المصري في ظل ثورة 25 يناير، محمود ظهور التيار الإسلامي على الساحة يعود إلى تدين الشعب المصري، ميرفت محمود تدين الشعب المصري، عبد الناجي عبد الوهاب يعود إلى تدين الشعب وفساد الآخرين، طبعا تدين الشعب ولمن يعادي الإسلام، كل اللي اتكلم حد من أسيوط دكتور عبد اللطيف السعداوي، كل الحقيقة الردود اللي جاية لنا على الاستفتاءات بتؤكد إنه جاي طبقا لتدين الشعب المصري. أنا سعدت بضيوف الدكتور سليمان صالح والأستاذ طلعت رميح واخويا حبيب الشيخ خالد شافعي.
عايز اقول بس
جمله هقفل خلاص،
استعدوا لمرحله الاسلاميين وعصر الاسلاميين،
وانا مضيعوش وقت، وانا بكرر وراه
مضيعوش وقت،
بقول لكل الاعلاميين الليبراليين على مسؤوليتي،
احنا جايين خلاص،
منى الشاذلي، ريم ماجد، يسري فوده، عمرو اديب، كل المجموعه اللي ما زالت مصره تخالف ما يحتاجه الشعب المصري وما عبر عنه الشعب المصري، استقيلوا يرحمكم الله. السلام عليكم.